والآن مع مادة الآداب شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتلك الرسالة المختصرة والنافعة في بابها عوائق في طريق طالب العلم. ولازال الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه ونفع به في وضع مقدمة حول العلم وفضله قبل بيان تلك العوائق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى وصفها وصف الذم: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
نعم. فالشيخ حفظه الله تعالى ذكر هذا الحديث بعدما وضع ضابطا ووضع قاعدة مهمة قبل ذلك حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال: ليس مجرد فقه، فقه يرافقه العمل، هذا الفقه المحمود، وهو الفقه الذي يرافقه العمل، فإن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقه، يعني على الحقيقة، وإن كان فقيها مسائل لكن ليس فقيها على الحقيقة، لأن الفقه هو خصوص الفهم الذي يسلم إلى خصوص الانقياد. فإذا كان الإنسان على الفقه المقبول المشروع المرجو، فمن فقه أن يعمل، لأنه يعلم أن العلم إنما يراد العمل. فإذا حفظ فقط ولم يعمل وخالف فليس هذا هو الفقه المطلوب، وإن كان حصل له الفقه الذي به استوعب المسائل من جهة علمية. ولهذا قال العلماء: ليس العلم بكثرة المسائل، أن تحفظ كذا وكذا وكذا من الأحاديث بأسانيدها، أن تحفظ أسماء الرجال، أن تحفظ المسائل ونسبة المسائل إلى العلماء ثم لا تعمل بذلك. فمثلك مثل من ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا ينتفع بذلك. وقال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمن الفقه أن تعمل، ولهذا فإن العالم إذا لم يعمل فليس بفقيه، هذه قاعدة عظيمة وضع الشيخ أخذناها في الدرس الماضي. فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. ثم ضرب مثلا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. من تمام البيان في القرآن والسنة ومن إقامة الحجة على الخلق بالأدلة المتنوعة ضرب الأمثال، فالشريعة قطعت المعذرة، ولهذا بينت بكل سبيل وبكل وجه. فالبيان بالوعد والوعيد، البيان بذكر حال أهل الجنة وأهل النار، البيان بذكر قصص الأمم السابقة وأخبار الأنبياء، البيان ببيان الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى، كل هذا من أنواع البيان، البيان بالأمثال، فالقصص والأمثال كل ذلك من تمام البيان، كل ذلك من تمام البيان. فإن الشارع قطع معذرة الخلق ومعذرة الناس، فالمعاني والأوامر التي طلبها الله وأرادها سبحانه وتعالى قدم عليها أمثلة وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مثالا للقلوب المنتفعة بالعلم والقلوب التي لم تنتفع، وبيان أحوال المنتفع بالعلم ومقامات المنتفعين. فليس المنتفعون بالعلم على طبقة واحدة ولا على مستوى واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يبين أن النبي إنما بعث بالعلم والهدى. بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم والهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو حاصل الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، بالعلم والهدى، أي علم الوحيين الكتاب والسنة، علم الوحيين الكتاب والسنة. فالكتاب بوحي والسنة كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حتى السنة بوحي، لكن إما أن يوحى إليه بألفاظ وإما إقرار لما يعلمه، فيكون وحي إقرار. فعاد ما ينطق به النبي إلى الوحي، سواء ما أنزل عليه أو ما أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأه مما أقره الوحي على ذلك. فعادت السنة إلى الوحي. ولهذا العلم يشمل الوحيين، القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، النبي بين فضائل العلم، القرآن في فضائل العلم، ثم من بيان فضائل العلم وأثره على القلوب هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الأمور المعنوية إذا ضربت لها الأمثلة المحسوسة اتضحت معنا وانقدحت في القلب، فإن المثال يبين. ولهذا من أدوات الخطيب على منبره، من أدوات العالم في حديثه لطلابه، أن يركز على المثال. فإذا أراد معنى ضرب له مثلا، وكذلك أن يذكر القصص ويعتبر بالأحوال، فيقول: انظروا إلى حال هؤلاء في حادث كذا، في سنة كذا، في واقعة كذا، ليكون هذا عبرة. قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن أدوات الخطيب أو المحدث أو المعلم أن يستعمل في كلامه الأمثال، وأن يستعمل في كلامه القصص، القصص الصحيح الوارد في كتاب السنة، والقصص الصحيح من الواقع ليعتبر المعتبرون. فإن اعتبار الإنسان بقرينه، اعتبار الإنسان بأحوال الناس، هذه مسألة مهمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حتى ولو كان الذي لدغ غيره، فإذا لدغ غيري وقد عرفت ذلك فلا ألدغ من نفس الجحر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هو أو كذلك إذا رأى غيرك قد لدغ فلا بد أن يعتبر، فلا بد أن يعتبر، وهذه مسألة مهمة جدا. الإنسان لا بد أن يعتبر، مثل الاعتبار بحال الجماعات والطوائف. الآن اعتبر بحال من تنازل عن دينه وتنازل عن أصوله من أجل سراب يريده ومع ذلك ما حصل. انظر إلى أناس من أهل العلم تصدروا للشهرة فسقطوا، لابد أن أعتبر بهذا وأعلم أن ثباتي وبقائي هو ثبات دعوتي وبقاؤها إذا كانت على السنة، فإن السنة باقية، فإن كنت عليها بقيت معها، وإن الهدى باق فإن كنت عليه بقيت. فالإنسان يأخذ متانة دعوته من مادة دعوته بعد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فمن ورث علما نافعا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي علمه ما يزول، لا زالت الأمة تنتفع بعلمائها، حتى من صنف وريقات في الحق ما زالت. الحميدي رحمه الله وضع في أصول السنة ورقة، ومع ذلك ما زالت أصولا للسنة ننتفع بها، بل بعضهم وضع أسطرا، بل بعضهم له الكلمات والعبارات والأمة تنتفع. فما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ببقاء ماذا؟ مادة الهدي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من العلم والهدى، كمثل ماذا؟ كمثل غيث. وكثيرا ما يضرب المثل للوحي بالغيث وللقلوب بالأرض، لأن الغيث يحيي الله به الأرض ويغيث الله به العباد والبلاد، والوحي يغيث الله عز وجل به القلوب، فالوحي غياث القلوب، والقلوب بلا وحي ميتة. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولهذا نجزم ونقطع أن من لم يعش بالوحي ميت، ميت ولو كان رئيسا في الناس، ميت ولو كان ملكا أو وزيرا، ميت ولو كان صاحب أموال لا يعلم عدها ولا حصرها، ميت وإن كان الناس يرون في متعة وفي زينة وفي أبهة، ميت، لأن حياة القلوب ليست إلا في مادة واحدة، حياة القلوب ليست إلا في مادة واحدة ألا وهي الوحي. حياة الأجساد في طعامها في شرابها، أما حياة القلوب في مادة واحدة وهي الوحي، ولهذا تطلب هذه المادة عند العلماء. فالناس يحتاجون في صلاح أبدانهم إلى الأطباء، وفي صلاح قلوبهم إلى العلماء. وانظر كيف أقبل الناس على صلاح أبدانهم بوضع الكليات والتخصصات والإقبال على هؤلاء، حتى أخرجنا من الأطباء الأعداد الكثيرة والغفيرة. كل ذلك لإصلاح ماذا؟ لإصلاح الأبدان ولمتابعة الجسم حتى لا يعطب. أما القلب فأين العالم في البلدة؟ أين عالم واحد في بلدة؟ إن بلادا كثيرة إن لم تكن محافظات تخلو من عالم رباني، عالم رباني، ليس عالم خريج كلية وفقط، وليس عالم صاحب مسائل، عالم رباني، عالم رباني يعلم الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظر إلى دعوة إبراهيم، ما قال وابعث فيهم رسولا فقط، إنما بين مهمة الرسل، مهمة الرسول، وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا العالم الرباني الذي إن خلت أرض منه ماتت، ولهذا قال الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال كثير من السلف إنما يكون ذلك بموت العلماء، فالأرض والبلد التي ليس فيها عالم رباني هي موات، والبلد التي فيها العالم الرباني فيها حياة، فيها وحي، فيها توحيد وشرك يحذر منه، فيها سنة يدعى إليها وبدعة يحذر منها، فيها طاعة يدل الخلق عليها ومعصية يحذر الناس منها، علم الحلال وعلم الحرام، علم السنة، علم التوحيد، علم الأخلاق والتزكية، كل ذلك إنما يكون بوجود العالم. فإذا لم يوجد عالم رباني فمن يصلح الناس؟ وما مرجعية الناس؟ ولهذا يضرب الله عز وجل للوحي بهذا المثال كثيرا في كتابه الغيث، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، الأودية هي القلوب، والذي أنزله الله عز وجل هو الوحي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعتبروا بهذا فيما أنزل الله عز وجل من وحي فيحيي القلوب بعد شقائها. كمثل غيث أصاب أرضا، هذه الأرض انقسمت أقساما، هذه الأقسام ثلاثة، الأول أرض طيبة فكان منها طائفة، وهي الطائفة الطيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، ذاك القلب الطيب، الأرض الحية التي فيها خاصتان، الأولى قبول الماء، والثانية صلاحية الإنبات. وماذا عسى أن يرجى من الأرض إلا هذا؟ فإن الأرض التي لا تقبل ماء، وإن الأرض التي لا تنبئ كلأ لا نفع فيها. وهذا مثل المؤمن الواعي، مثل المؤمن الصالح الذي قال الله في شأنه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا مثال للقرآن في قلب المؤمن، للوحي في قلب المؤمن، نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذه الطائفة الأولى الأرض الطيبة التي أنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ ما الفرق بينه وبين العشب؟ الكلأ هو النبت الذي ينبت من الأرض سواء كان يابسا أو رطبا، كما قال بعض العلم، سواء كان يابسا أو رطبا هذا يسمى الكلأ. وأما العشب فهو النابت من الأرض الرطب، خاص بالرطب، أنبتت الكلأ والعشب. ولهذا يكون عطف العشب على الكلأ من عطف الخاص على العام، فالكلأ يعم ما نبت من الأرض سواء كان يابسا أو كان رطبا، أما العشب فهو ما كان رطبا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. الثانية وكانت منها أجادب أمسكت الماء، هذه فيها خاصية واحدة، أنها تمسك الماء وتحتفظ به، فحينئذ نفع الله بها الناس فشربوا منها استفادوا من الماء وسقوا وزرعوا. وإن لم تنبت الكلأ لكن انتفع الناس بالماء، أما الأولى انتفع الناس بأمر بالماء والكلأ. هذه تسمى أجادب. وما الأجادب؟ الأرض الأجادب هي الأرض الصلبة. التي تمسك الماء وتحتفظ به وقتا طويلا، لا تشربه مباشرة فيذهب الماء، وإنما تمسك الماء فترة طويلة. وأجادب جمع مفرده جدباء، مفرده جدباء. وهذان مثلان محمودان لحصول النفع، لكن الأول أكمل، لكن الأول أكمل. ومثل به للمحدثين الفقهاء يحفظ ويستنبط، والثاني للذي يحفظ لكن ليس عنده الاستنباط، فهو إمام في الحفظ لكن ليس إماما في الاستنباط. الأول إمام في الحفظ والاستنباط، وهؤلاء في الأمة في كل عصر قلة، لكن حصل خير بالحفاظ، حافظوا على ميراث الرسول، على الآثار الواردة عن الرسول والصحابة والتابعين. وطائفة أخرى وهي الثالثة إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وما القيعان؟ هي الأرض الملساء، هذه التي لا تنبت ولا تمسك ماء. وقيعان مفردها قاع، مفردها قاع. يبقى إذن عندنا هذه الأرض على ثلاثة أقسام: أرض طيبة أنبتت الكلى والعشب الكثير، أرض هي أجادب أمسكت الماء ولكنها لم تنبت كلا فانتفع الناس بالماء، وأرض ثالثة لم تنبت كلا ولم تمسك ماء، ما حصل نفع بها أبدا، هذه المذمومة. طيب، قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، سواء النفع الخاص والمتعدي، سواء النفع بالحفظ والفقه، أو النفع بماذا؟ أو النفع بالحفظ. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، فلا هو الذي قبل ولا هو الذي علم، ليس عنده شيء وليس عنده نفع، لم ينتفع هو ولم ينتفع به غيره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصنف الأول، الأول، لأننا إذا سألنا الله سألناه أعلى شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصنف الأول، ما نقول أو الثاني، والثاني محمود، لكن إن سألنا الله، سألنا الله من فضله، واسأل الله من فضله، وسألنا الله أعلى شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس الأعلى. إذن استفدنا فوائد من ذلك. الفائدة الأولى: ما فائدة ضرب الأمثال في القرآن والسنة؟ ما فائدة ضرب الأمثال في القرآن والسنة؟ السؤال الثاني: ما المراد بالعلم والهدى؟ هو علم الوحيين، هذا العلم كتاب والسنة، والهدى الطريق الموصل إلى الجنة، العلم بالطريق الموصل إلى الجنة. السؤال الثالث: لماذا يضرب الله المثل للوحي بالغيث وللقلب بالأرض؟ السؤال الرابع: أذكر أقسام الأرض الواردة في الحديث والمراد من هذا المثل. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فقسم العلماء قسمين. الأول وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونهم، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك. وحفاظ يحفظون،
يعني عندهم فقه لكن ليسوا أئمة فيه، فقه قليل لكن عندهم حفظ كثير. نعم.
وحفاظ يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونها للناس، فهؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى.
والقسم الأول حفاظ فقهاء، القسم الثاني حفاظ. نعم.
والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدون أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت لا يستقر فيها الماء، كالسباخ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك شيئا ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأوليين ممن فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره طيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته.
نعم، العلم أمره عظيم، ولهذا فإن الله عز وجل لا يعطيه كل أحد. أقصد العلم على الوجه الذي يرضي الله، أما العلم على الوجه الذي يكون حجة على صاحبه هذا قد يؤتاه غير الذي يحب الله، فهو من جملة ما يعطيه الله عز وجل للعبد ويعاقبه عليه. فإن من الناس من أتاهم الله علما ولكن لم ينتفعوا به، أما من أتاه الله العلم وكان ربانيا، العلم النافع الموروث عن رسول الله ثم العمل به، فهذا قد أحبه، هذا قد أحبه. ولو جاز لنا أن نشهد بالجنة لمعين لشهدنا للعالم الرباني الذي يدعو الناس إلى السنة ويجاهد في نشرها. آثار العلم طيبة على صاحبه في حياته، فإنها تنفعه هو فلا يضل، وينفع الله الناس به فلا يضلون، فنفعه خاص ومتعدي. ولولاه لكان الناس كالبهائم. العلم يحسن سمعته ويرفع قدره وقامته، يأمنه الناس ويكون له فيهم لسان الصدق، هذه كلها من آثار العلم في حياته. نعم. يأمن الناس من الفتن بسبب العالم، فالعالم أمنه، العالم أمنه، ولهذا دائما أبدا النجاة من الفتن لا تكون إلا من طريق العلماء، لأن من الذي يدري أنها فتنة ومن نجاة منها ومن مخرج منها؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم، وهذا عند العلماء. وصدق من قال من السلف: إن الله عز وجل حفظ هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. يبقى الله ينجي الأمة بسبب العلماء. نعم.
إذا مات ابن آدم انقطع،
وأما بعد مماته فالعلم ينتفع به صاحبه في قبره، يؤنس وحشته ويرفع درجته. ولا ينتفع الإنسان في قبره وفي آخرته بشيء أعظم من انتفاعه بالعلم، لأنه يأتي له من الحسنات ما لا يعلمه. كل من اهتدى على يديه وكل واحد عمل بهدى قد دل عليه في ميزان حسناته، ولا يعلم مدى ذلك إلى الله. هل يتخيل شيخ ابن تيمية ما يأتيه إن شاء الله تعالى، نحسبه والله حسيبه، من أجور على كتبه ممن نفع الله بهم به فيهم؟ ما أظن يتخيل شيخ الإسلام كم الذين انتفعوا به. ولا البخاري ولا أحمد ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا العلماء الذين ننهل من علومهم الليل والنهار، جميع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل عصر من العصور، وطلبة العلم كل هؤلاء ينتفعون بماذا؟ بعلم هؤلاء العلماء في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى. هل يتخيل هؤلاء مدى النفع الذي يحصل لهم بحصول الانتفاع من طلبة العلم والعلماء على دينهم لا يمكن أن يتخيلوا ذلك، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا مات ابن آدم حصل انتفاع بالعلم، قول النبي نعم.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية.
صدقة جارية، والصدقة الجارية اللي هي الصدقة التي تبقى له بعد موته، تبقى صدقة طبقة، ليس صدقة عاجلة إنما جارية، بمعنى فرق بين الصدقة أن تأتي بطعام يؤكل، شراب يشرب، بلباس يلبس، وبين صدقة جارية يعني يبقى عينها تبقى عينها وتحبس ويجري أجرها كالوقف، فيكون أصلها موقوفا، يكون أصلها باقيا ونفعها مستمر، سواء كان ذا في حياتك أو بعد مماتك. هذه صدقة جارية، أي يجري عليك أجرها لبقائها. فالكتب هذه صدقة جارية، بناء مسجد هذا صدقة جارية، بخلاف الصدقة العاجلة التي تعطيها أنت طعاما أو شرابا أو لباسا. قال إلا من ثلاث: الأولى صدقة جارية،
وقف يحبسه في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك.
أعظم صدقة يجري عليك أجرها ما كان في العلم والسنة، لا في طعام ولا في شراب ولا في كساء ولا في كفالة، لأن أحدا لا يموت جوعا أخذ منك أو من غيرك، ما أحد يموت جوعا. لكن المحرومون من الهداية لا يحصيهم إلا الله. فلو أوقفت كتابا، جئت بكتاب أصول السنة لإمام أحمد وأوقفت على طلبة، جئت بكتاب البخاري وأوقفت على طلبة، أوقفت أرضا يكون ريعها على طلبة علم أهم من الماء الذي توقفه على الناس، وأهم من الطعام والشراب، أهم من كل شيء العلم. وأيضا لأن الناس لا يلتفتون إلى صدقة العلم وإلى الوقف على طلبة العلم، إنما دائما من يريد أن يعمل صدقة جارية إما يقول أبني مسجدا أو أشتري برادة للماء أو غير ذلك. قل من يلتفت إلى العلم، قل من يلتفت إلى العلم. وأعظم صدقة هذا العلم الذي يبقى، أعظم صدقة، أعظم ما ينتفع به العبد هو هذا ما كان في العلم، هذه الصدقة الجارية أعظم ما تكون. نعم.
وعلم ينتفع به، إما علم
إما علم
وخلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو له مؤلفات آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع.
وعلم ينتفع به، له علم نافع ينتفع به، علم نافع، والعلم النافع لا يكون إلا موروثا عن رسول الله وعن صحابة الرسول، هذا هو العلم النافع، ليس علم الطرق الصوفية، وليس علم الجماعات الحزبية التي تسمي نفسها بجماعات إسلامية، وليس علم أهل الضلال والزيغ، وليس علم أهل الإلحاد، وليس هذه العلوم، إنما العلم الذي ينفع والعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نسأل سؤالا، هذا اكتبوه مهم لعله يأتي في الامتحان: ما خصائص، ما أوصاف، ما سمات العلم النافع؟ نقول هذا فلان عنده علم نافع. ما سمات العلم النافع وخصائص العلم النافع؟ واحد، كما ذكر ذلك بعض العلم، واحد، يورث الخشية. العلم النافع يورث الخشية، ليس يورث العربدة، إنما يورث الخشية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مسروق، هذه أثار كتبه طيبة، قال مسروق رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمل، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمل. وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. من خشي الله فهو عالم، ومن عصى فهو جاهل. يعملون السوء بجهالة، ليس الجهل الذي هو عدم معرفة الشيء، وإنما من عصى فهو جاهل، فكل من عصى فهو جاهل. طيب السمة الثانية أنه يورث العمل، العلم النافع يورث العمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، هذا الواجب عليكم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم، تبين هذا الأثر العظيم، كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك، لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده، لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده، يظهر أثر هذا العلم عليه. طيب الثالث: يحمل صاحبه على الورع في كل شيء، العلم يحمل صاحبه على الورع في كل شيء. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما فيهم من أحد يسأل عن شيء إلا ودى أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ودى أن أخاه كفاه. وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام، ابن سيرين محمد ابن سيرين إمام التابعين، كان إذا سئل عن الحلال والحرام وهو الإمام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، حتى كأنه ليس بالذي كان. ولهذا قال سفيان الثوري، هذه كلمة جميلة حية: من أحب أن يسأل، من أحب أن يسأل، أنا المفتي اسألوني، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. هذا تخاف منه، هذا ما عنده ورع. هذا الرابع: أن يدل صاحبه على الزهد في الدنيا والهرب من الشهرة والرئاسة، والهرب من الشهرة والرئاسة. قال أحمد رحمه الله: أريد أن أكون بشعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. هذا العلم الذي انتفع به، سواء تركت كتابا أو تركت طالبا. نعم.
والآخر الثالث: أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، وكل الأعمال تنقطع إلا
هذه. وكل الدعاء ينتفع به الإنسان سواء كان من ولد صالح أو غيره، لكن من نعمة الله عليك أن ترزق الولد الصالح الذي يدعو لك، أو ولد صالح يدعو له. والدعاء يصل أجره إن شاء الله إلى الميت، وكذلك الصدقة لورود النص، وكذلك الحج. لكن هل يصل مسألة، هل تصل أنواع القرب الأخرى كقراءة القرآن والصيام والصلاة وكذا إذا وهب الإنسان ثوابها إلى الميت؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الراجح أنه يجوز ذلك، لكن المشروع والسنة أن تقتصر على الدعاء أو الصدقة أو الحج والعمرة، وهذا كاف لكنه جائز، لأن النبي ورد في سنته وصول القرب، ولا فرق بين قربة وأخرى، ولا يلزم أن يأتي النص بكل قربة. فلو قال قائل لكن العبادة توقفية، نقول كفى ما جاءت به النصوص في بعض القرب، وجميع القرب حكمها واحد. لكن مع ذلك نقول الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأكمل، فالسنة أن تقتصر على ما ورد. إذن سؤالان نسألهما. السؤال الأول: ما خصائص وسمات العلم النافع؟ السؤال الثاني: هل يصل ثواب القرب إلى الميت عدا الدعاء والصدقة والحج أو العمرة؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ: وكل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وأنفعها، فنفعه عام للناس جميعا.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: هل كتب أهل البدع تكون لأصحابها صدقة جارية؟
تكون سيئة جارية. أهل البدع الذين تركوا كتب البدع تكون سيئة جارية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم.
السلام عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من بيرة من الأخ محمد، يقول: هل يلزم في عمل الصدقة الجارية لأشخاص على قيد الحياة إخبارهم بعمل هذه الصدقة أم يصنعها بغير إخبار؟
كيف يعني؟ كيف؟ ما فهمت، أعد السؤال.
أراد أحد أن يعمل صدقة لشخص آخر، صدقة جارية، هل يلزم أن يخبره
يعني
بذلك؟
يعني صدقة جارية لشخص آخر،
لا يفعلها لنفسه، يفعلها لغيره
وهو حي.
نعم،
وهو حي.
نعم، الآخر حي.
كيف يصل الثواب هذه الصدقة لهذا الحي ولم ينوى هذا الحي؟ لكن يقول: أنا أعمل صدقة لك، ليكون له نية يؤجر من أجلها. نعم.
السلام عليكم شكرا وبركاته. في السؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول: هل يدخل تعليم الرياضيات والعلوم غير الشرعية للتلاميذ في العلم النافع؟
نعم، يدخل في العلم النافع بقيدين: أولها الإخلاص، وثانيها أن يكون علما خاليا من المحظور. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: ورد أن تربة الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكيف الجمع؟
هذه قيعان ثبت النص بأنها أنبتت، وهذا ثبت به النص. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل يجوز ما يفعله بعض الناس من الختمة للميت؟
الختمة يعني تلاوة القرآن، هذه الختمة على الوجه الذي يفعلونها هذا بدعة، لكن لو أنه قرأ القرآن هو نفسه من غير استئجار أحد ولا دعوة هؤلاء وبدله أن يهب الثواب، هل يصل أم لا؟ كما قلنا الخلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه، لكن الأولى ألا يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: قلتم بارك الله فيكم أن أفضل الصدقة ما يكون من العلم النافع، فكيف نفهم ذلك وقد ورد عن بعض السلف آثار في قوله عليكم بالماء، أي تصدقوا بالماء كالبرادات ونحوه؟
أقول: هداك الله، ورد عن السلف هذا، أحد يخالف هذا؟ في الماء، ورد عن السلف في المساجد، ورد عن السلف كذا. نحن نقول أفضل، ما نقول أوحد، نقول الأفضل. نعم.